شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. ونتحدث أحبتي في الله في هذا اللقاء عن مسألة غاية في الأهمية، وهي تتعلق بإصلاح البيوت، وهذا أمر نحتاجه كثيرا في هذه الآونة، إذ أن كثيرا من البيوت أصبح فيها مشاكل بسبب البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب قلة الالتزام من ناحية أخرى، وبسبب الأنانية التي قد تحدث أحيانا من أحد الأطراف، فإذا به لا يراعي الأطراف الأخرى في الأسرة. والإسلام بنى نظام الأسرة على أصل المودة والرحمة والرفق بين أفراد الأسرة الواحدة. لذلك إذا أردنا أن نصلح البيوت أحبتي في الله من أقصر طريق، فعلينا ابتداء الخطوة الأولى التي نتخذها لذلك أن نسعى إلى التعرف على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لنسائه، ومعاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته من أجل إصلاح البيوت. فمن هنا يتبين أننا ابتداء كخطوة أولى لإصلاح البيت نراعي مسألة أن رب الأسرة هو المسؤول الأول عن إصلاح الأسرة، ولذلك عليه أن يقف أمام مسؤوليته ويتعرف ابتداء على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وكيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه لكي يسعى كل إنسان منا لتنفيذ ذلك. وعندئذ نكون قد اتخذنا خطوة كبيرة في إصلاح البيوت. ولقد تحدثنا أحبتي في لقاءات سبقت عن إصلاح البيوت، وعن كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على طاعة الله. أخذنا جانب من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على متابعة نسائه وأفراد أسرته في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأين هن من الله عز وجل. لذلك ينبغي على رب الأسرة أن ينظر أين زوجاته من طاعة الله سبحانه وتعالى، أين هو أولا من طاعة الله، ثم أين زوجاته من طاعة الله عز وجل، وأين أفراد أسرته من ذلك. فلأن الإنسان إذا لم يضيع حق الله سبحانه وتعالى واقترب من الله بالعبادة، فإذا به سيحافظ على بقية الحقوق. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وضيع حقوق الله، فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. لذلك من المهم جدا أن يحرص العبد ويحرص كل إنسان على مراعاة أحوال أهل بيته من العبادة، من الصلوات المفروضات، من القربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، من إصلاح حالهم وقلوبهم، وأين هم من الإخبات والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. بصدق أحبتي في الله، لو استطعنا أن ننفذ هذه المسألة لوجدنا فرقا كبيرا. البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويتعبد فيه لله عز وجل ويتقرب فيه إلى الله عز وجل، حاله يختلف كثيرا عن البيت الذي يدخله الشيطان بسبب البعد عن طاعة الله والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي كذلك من تربيته لنسائه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ألا تتكلم المرأة بغير علم، أو تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهذا يربي مراقبة الله سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الموقف ثم نأخذ منه الفائدة أحبتي في الله. إذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى جنازة صبي من الأنصار، أو دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني النبي دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، يا صلاة على جنازة صبي صغير لم يبلغ بعد. فقالت أمنا عائشة بالصليقة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، ده هذا في جنة الله سبحانه وتعالى، لم يعمل السوء، لسه لم يجري عليه القلم بالمعاصي ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني هتقولي كلام غير هذا؟ إن الله خلق، أو هل قلت كلاما غير ذلك؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالشاهد من هذا أحبتي في الله أن معنى الحديث ابتداء، أن ظاهر الحديث أن النبي نهى أمنا عائشة رضي الله عنها أن تجزم بالجنة لهذا الصبي. طب الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح لهذا الحديث قال: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة، لأنه ليس مكلفا. إذن ما قالته أمنا عائشة هو ما ذهب إليه أهل العلم من فهم النصوص في ذلك. طب كيف أجاب العلماء على حديث عائشة أن الصبي الذي مات مسلما في بيت مسلم لم يبلغ الحنث بعد، لم يبلغ الحلم بعد، فإنه قد في جنة الله سبحانه وتعالى؟ أجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن المصارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. يبقى الإشكالية إن ممكن هي توصلت إلى نتيجة صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تقطع بغير دليل قاطع على الشيء، فكأنه يعطيها معنى رضي الله عنها وأرضاها أنها وإن قالت كلاما صحيحا فإنه لا ينبغي أن تسارع بالجزم إلا مع الوقوف على دليل. نستفيد نحن من ذلك ماذا أحبتي في الله؟ أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، أو إذا به يقول رأيا في الدين هذا حلال وهذا حرام دون أن يقف على دليل إذا به يكون حجة أمام الله إذا سأله: لماذا قلت هذا حلالا؟ ولماذا حرمت هذا؟ لماذا حللت هذا؟ قال الله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. لا يبغي للإنسان أبدا أن يقول لما يصف لسانه الكذب هذا حلال وهذا حرام بغير علم. ما ينفعش الإنسان يقول حلال وحرام كده بدون دليل وبدون علم وبدون دراسة وبدون بينة، وأن يقف على سبب القول بالحل وسبب القول بالحرمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى في التربية على عدم القول بغير علم، على التأويل الراجح لهذا الحديث في هذا الباب أحبتي، إن الإنسان يراعي هذا المعنى، يراعي مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإنه هو يراعي الكلام الذي يخرج من فمه. لا، إحنا أكثر المشاكل التي بنقع فيها في هذا الوقت أحبتي في الله استسهال الكلمات بدون تثبت. الإنسان إذا به ينقل كلاما عن آخرين بدون تثبت، إذا يعني جاء في ذهنه أن يتكلم بأي كلام يتكلم به دون أن يحسب حساب أنه سيحاسب على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الكلام في دين الله سبحانه وتعالى؟ والإنسان اللي بيستسهل في إلقاء الكلام دون أن يحاسب نفسه ويرى هل هذا الكلام من الحلال أم من الحرام، اللي بيستسهل في هذا إذا به عنده ضعف في الديانة في هذا المقام، لأنه لا يراعي الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيحسب حساب الكلمة قبل أن يخرجها فهذا يعد للحساب، يعني إذا به يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعد للسؤال جوابا، ويخشى أن يتكلم في دين الله بغير علم. دي مسألة غاية في الأهمية، نحتاج إلى أن نقف مع وقفات أحبتي في الله. كثير من الناس يكتبون على صفحات التواصل الاجتماعي، إذا بهم يرسلون الإشاعات، يسمع أي كلمة يحدث ينقلها، يشير أي كلام دون تثبت أو ما إلى غير ذلك. خلل كبير يقع فيه الإنسان في هذا المقام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وسع الإنسان الإثم أن يتحدث بكل ما سمع من غير أن يتثبت، من غير أن يعرف هل هذا الكلام الذي ينقله من هل هو هذا الكلام إذا تثبت منه هل هو صحيح أم غير ذلك. أمر غاية في الأهمية ينبغي على الإنسان أن يراعيه. فهذا إذا كان في نقل الأخبار يبقى بيساهم في نقل الإشاعات، إذا كان في دين الله الحلال والحرام وما إلى غير ذلك ممكن ينقل معلومات مغلوطة، معلومات خاطئة، يبتغي الأجر وهو شير. بعض الناس بتشير الكلام على الفيس ومواقع التواصل من غير ما يقرأه أصلا، بدون أن يقرأه، هو كل اللي بيجيله بيبعته. هذا لا ينبغي. معلومة جاية لك في دين الله عز وجل لا تتثبت من صحتها، لا تنقلها إلا بعد أن تسأل أهل العلم هل هذا الكلام من الصحة مما كان أم لا. بنجد كلام ما أنزل الله به من سلطان وخرافات في دين الله تنقل هنا وهناك من أجل وأحاديث موضوعة وضعيفة إلى غير ذلك بسبب عدم التثبت. هكذا الكلام الإنسان يستسهل في نقل الكلام في الحديث، أو يقول هذا حلال هذا حرام أو كذا بدون أن يتثبت من بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو أن يرجع إلى علماء. فهذا يدل خطأ كبير على الدين الإنسان من ناحية. ومن ناحية أخرى، من ناحية أخرى فيه دليل على ضعف المراقبة، المراقبة العبد لله سبحانه وتعالى، والله أمرنا بذلك. يبقى النبي لما ربى نساء صلى الله عليه وسلم على عدم التسرع وإن كانت النتيجة صحيحة في الكلام بغير دليل، ده تربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى. تخيل إذا الإنسان ربى زوجته، ربى أبناءه، ربى نفسه أولا، الإنسان يكون حريص أن يكون أول المسارعين للخير الذي يأمر به. ودي إشكالية تانية بالنسبة لرب الأسرة، احنا بناخد مواقف النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أجل أن نتعلم منها وأن نتربى عليها أحبتي في الله، ونربي أنفسنا وأهل بيتنا على ذلك. فهذا أصل في هذا المقام. فإذا كنا نريد خيرا بأنفسنا وببيوتنا، فعلينا على رب الأسرة الذي يأمر أهله أن يكون أول المسارعين إلى ما يأمر به. لما الكلام بينتقل من حضرتك لرب الأسرة وشايفينك بتخالف هذا الكلام ما بتنفذهوش، فلا يعطي لهم أثرا في هذا الباب، ما يطبقوش. لكن لما تكون أنت أول المسارعين وبتخشى الله وبتخاف أن يقع الإنسان في شيء من أهل بيتك في شيء من الخلل إلى غير ذلك، فهذا أمر غاية في الأهمية. يعني أنا يحضرني موقف لأحد الأفاضل إذا كان به يريد أن بعد أن التزم وامتن الله عز وجل عليه بالالتزام والديانة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، أراد أن يمنع أهل بيته عن مشاهدة بعض الأشياء المحرمة كانوا يشاهدونها قبل ذلك، فكأنهم يعني لم يسارعوا في الاستجابة، فرأوا منه خوفا من الله وإقبالا على الله وأنه يخشى أن يحاسب على ذلك الأمر، وجعل يقول لأهل بيته: أنا أريد أن أخذ بأيديكم إلى الله وأن أخذ بنفسي أولا إلى الله، لا أريد أن أسن لكم سنة سيئة أحاسب عليها أمام ربي سبحانه وتعالى، إلى درجة أنه جعل يبكي خوفا من الحساب أمام الله. فشفقة عليه، ولما رأوه جادا في التزامه بدين الله عز وجل سارعوا إلى ذلك الفضل، وبعد فترة وجيزة تحصلوا على فضل الالتزام بفضل الله عز وجل، وأصبح بيتا مباركا يخرج منه الحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. يبقى أول حاجة أنا أستفيدها كرب أسرة في هذا المقام إن هذه المعاني اللي بنأخذها من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أن أنفذها في نفسي أولا وأراعيها، ثم بعد ذلك أسعى بالرفق وباللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة إلى بثها بألوان مختلفة وبطرائق مختلفة في أهل بيتي، هبس فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا، ومن زائل وخصوصا إذا كان الكلام في الحلال والحرام وفي دين الله سبحانه وتعالى، ما يكونش الكلام بغير علم إنما تثبت. طيب ده بينتج عنه إيه؟ المبدأ الأساسي اللي هنستفيده إننا هنربي أهل البيت على مراقبة الله سبحانه وتعالى. تخيلوا بيت كل من فيه يراقب الله ويعد يعني للسؤال جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما حاله؟ والعكس بالعكس، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ففي الآية الأولى أمر من الله سبحانه وتعالى بالمحاسبة النفس قبل أن يحاسب الإنسان بين يدي الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مراقبة النفس أين هي من الله سبحانه وتعالى، أين هنا من يوم الحساب، أقوالي أعمالي الأشياء التي أتلفظ بها، هل أقوالي لله أبتغي بها الأجر من الله أم أني أتكلم وحيثما اتفق ولا أبالي للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من خطورة إطلاق العنان للسان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا غاية في الخطورة على الإنسان، إنه ممكن كلمة مش عامل حسابها لا يظن أنها بلغت ما بلغت، ولكنها من معصية الله، من سخط الله، سخرية، لمز، وقوع في أحد في أعراض الناس، غيبة، نميمة، إلى غير ذلك، إذا به يقول كلمة لا يلقي لها بالا لا يظن أنها بلغت ما بلغت، تكون سببا في أن يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فالإنسان الذي يعد للسؤال جوابا فإذا به يراعي هذا اللسان الذي حذرنا الله عز وجل من شره بقوله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. هكذا ما يلفظ من قول نكر في سياق النفي عند أهل الأصول، ده من ألفاظ العموم، يعني ما يلفظ من قول، أي قول يلفظ من الإنسان إذا به يحاسب عليه الإنسان ويسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك أحبتي في الله، التربية على مراقبة النفس. طب لو الإنسان ما حرص على هذه المسألة، ما حرص ان هو يربي اهل بيته على مراقبه الله، ولا نفسه، لا يربي نفسه ولا اهل بيته على مراقبه الله عز وجل، ايه اللي ممكن يحدث للانسان في هذا اذا لم يحاسب نفسه قبل ان يحاسب؟ نفس سياق الايات، قال ربنا سبحانه جل في علاه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله واعلم أنك ستحاسب بين يدي الله، انظر ماذا أعددت للقاء الله سبحانه وتعالى. كان يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إذا به دخل ليصلي صلاة العشاء ذات يوم، فإذا بالإمام يقرأ بقصار الصور في صلاة العشاء، واستمع إلى الإمام وهو إذا به يقرأ كلام الله عز وجل. وانظروا إلى استماع الإنسان العابد العالم التقي لكلام الله سبحانه وتعالى، فإذا به يستمع إلى قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا استمعنا إليها كثيرا، لكن العالم الذي يعمل بعلمه لما استمع إلى ذلك فإذا به جلس بعد صلاة العشاء قابدا على لحيته وهو يقول: يا من يحاسب بمثقال الذرة ارحم عبدك النعمان، وهو اسم الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. يا من يحاسب بمثقال الذرة، لأنه حساب شديد إذا وصل الحساب للإنسان في أعماله وأقواله، إلى أنه يحاسب على مثقال الذرة من الأعمال والأقوال، فهو حساب شديد أحبتي ينبغي أن نعد له جوابا. فهكذا حال الإنسان العابد لربه يخشى من ذلك. أحبتي في الله، لنتتم حول ذلك بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لك وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عدنا بفضل الله عز وجل. وقبل الفاصل أحبتي في الله كنا نتحدث عن مسألة غاية في الأهمية ينبغي أن نراعيها في بيوتنا، وهي مسألة مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن يربي كل رب أسرة نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، على مراقبة الله عز وجل، وكذلك يربي أهل بيته على مراقبة الله سبحانه وتعالى. بذلك سيتغير وجه الحياة في البيت. يعني هذه مسألة يعني لا ينبغي أن تمر هكذا مرور الكرام. لو علينا أن نتخيل البيت وأفراد الأسرة فيه يراقبون الله سبحانه وتعالى، تربوا على يوم الحساب وعلى أنهم سيحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. حال البيت ده يكون إزاي؟ وأحوال البيت ده يكون إزاي؟ كثير من المشاكل الحياتية اللي بتمر بينا هنلاقي إن بسببها، اللي بيحصل بسببها الشقاق بين الزوجين، عدم مراقبة أحد الأطراف أو كلا الطرفين لله سبحانه وتعالى، وعدم الاعتداد بيوم الحساب. هتلاقي نشوز الزوجة بسبب عدم مراقبة الله عز وجل، تلاقي كذلك مثلا بخل الزوجة على زوجته بسبب عدم مراقبة الله. ليه؟ لأنه بيمنع نفقة واجبة عنه. فالإنسان اللي هو يعد حسابا بين يدي الله مش هيفرط في الحقوق اللي عليه. كل واحد اللي عامل ليوم الحساب يعني حسابا، فإذا به سينظر لما عليه أولا. المشاكل اللي في البيوت كل واحد بينظر للي له وما بينظرش للي عليه. شايف باصص للي له كويس قوي، وانا من حقي وانا من حقي وانا من حقي، ومش باصص للي عليه. واحيانا تفريطه في الامور التي يجب عليه ان يفعلها هي السبب في تفريط الطرف الاخر في الحقوق التي يجب عليه ان يفعلها. لكن اللي بيراقب ربنا هيشوف الحقوق اللي عليه اولا ويؤديها. فإذا به هتلاقي الزوج مش هيقصر في النفقة الواجبة مع زوجته، لن يبخل على زوجته في ملبس أو كسوة أو ما إلى غير ذلك، سيتقي الله فيها، لن يهينها، سيكرمها، لن يضربها، لن يفعل بها أذى، لن يؤذيها إلى غير ذلك. كذلك الزوجة ستحافظ على عرض زوجها وتحافظ عليه، وإذا بها تراعي حق الله فيه وتطيعه، وإذا بالبيت يتحول إلى مكان فيه الرفق وفيه الرحمة وفيه الحنان، ويسكن الرجل إلى البيت وتسكن المرأة والأولاد إلى البيت يحبون، لأن فيه ألفة بين أفراد البيت بفضل الله. الأساس مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا المسألة المهمة تانية لنا كنا أشرت إليها قبل الفاصل، خطورة إن الإنسان ما يراقبش ربنا إيه في حياته، عشان نعرف خطورة إن أنا ما ربيش نفسي ولا أهل بيتي على مراقبة الله. نرجع إلى الآية، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هنا بقى الخطورة. يبقى الأولين هي أمر بالمراقبة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والاستعداد للقاء الله، وأنظر اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط، ربنا هيحاسبني عليه ولا لا، سأجر عليه أم لا. اللي بعدها على طول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نجد ترتيب عجيب في هذه الآية، مخوف، مخوف جدا أحبتي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسي الله في زوجته، في أبنائه، في مسؤولياته، نسيت الله في زوجها، في مسؤولياتها، إلى غير ذلك من الأمور. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، العقوبة عدم الاستعداد للحساب ولقاء الله عز وجل، هكذا عقوبة نسيان الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم. قال العلماء في هذه الجزئية: إذا أنساه الله نفسه لا يلتفت إلى ما يصلحها ولا إلى ما يزكيها ولا إلى ما يطهرها والعياذ بالله. يعني باختصار كده ما يجيش على باله إنه يصلح من نفسه، شايف نفسه ماشي صح وما بيغلطش وإنه على صواب مع إنه مفرط في حقوق الله سبحانه وتعالى وفي الواجبات المنوطة به هكذا، فما يجيش على باله إنه غلط أو إنه محتاج إلى النصيح، بل لقد لا يستجيب إلى النصائح، فلا يلتفت إلى ما ينفعه لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة، مشغول في غير شغل والعياذ بالله، لا يلتفت إلى ما ينفعه. طيب، وكأن سائل يسأل ويقول: ما الذي يحدث للعبد إذا أنساه الله نفسه؟ وبقى بالحالة اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، فقال الله: أولئك هم الفاسقون. هنا بأل استغراق الفاسقون، يعني كأن المعنى إذا أنساه الله نفسه سيدخل في الفسق، وإذا به ينزل يترقى في دركات هذا الفسق، ينزل فيها دركة بعد أخرى إلى أن يصل إلى منتهاه والعياذ بالله. شوف الخطورة، بتبدأ بإهمال المراقبة لله، إهمال المحاسبة، نسيان الله سبحانه وتعالى، بعد كده ينسى الإنسان يصلح نفسه، ينسى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى تزكية نفسه وإلى تطهيرها من آثار الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، ثم يدخل في أبواب الفسق، فإذا به يرتقي، إذا به ينزل في هذا الحضيض درك بعد أخرى إلى أن يصل إلى منتهى، فإذا به يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان لما يكون فاسق بعيد عن الله سبحانه وتعالى لن يجد سعادة في الدنيا قبل الآخرة. فوالله أحبتي، ثم والله، أسعد الناس بالدنيا قبل الآخرة هم الملتزمون بدين الله سبحانه وتعالى، الحريصون على إرضاء الله عز وجل، المتمسكون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما بالنا أحبتي بقلب يبارز الله بالذنوب والمعاصي، كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ بل كيف يحيا؟ وهل تطيب الحياة إلا بذكره وإلا بالأنس به وإلا بالقرب من الله سبحانه جل في علاه؟ فهكذا يبقى ده تربية النفس وتربية أفراد الأسرة على مراقبة الله سبحانه وتعالى، إذا به يجلب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. هكذا الإنسان يؤدي ما عليه، يلتزم دين الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن المحرمات لأنه يراقب الله، يراعي حقوق أهل بيته. العكس بالعكس، إذا غرست ده في أولادي، إذا غرست هذا في زوجتي، ستراعي الله فيا كذلك وتتقي الله فيا وأولادي كذلك، فيكون البيت في حالة طيبة بفضل الله. وإذا برب الأسرة يكون قد أدى شيئا عظيما من الأمور المنوطة به، وهو الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله، ومن ثم ينجو من نار الله ومن عقاب الله. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبركة المراقبة عظيمة جدا جدا، والإنسان يحتاج إليها في كل لحظات حياته. أحبتي في الله، من أسباب الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى مراقبة الله عز وجل ومحاسبة النفس والاستعداد ليوم الحساب. فهذه مسألة نحتاج إلى أن ننوه عنها بين الفينة والأخرى، وألا تغيب عن أذهاننا. أحبتي في الله، هذه المعاني أحبتي نحن نحتاج إلى أن نعيشها أكثر من أن نسمعها أو أن نعرفها أو أن نتعلمها. فرق كبير بين أن الإنسان يعيش المعنى الذي يستمع إليه وبين أن يعرفه فقط. ما كثير من الناس بيعرف أسباب النجاة ولا يسلك هذه السبل، ما بيمشيش فيها. كثير من الناس يعلم أسباب السعادة لكن ما بيأخذش بيها هكذا،
لكن الإنسان يعيش هذه المعاني، أن تصبح هذه النصوص القرآنية والنبوية حية في نفوسنا، ما تموتش في نفس الإنسان، حاجة حية في نفسي، أنا مستحضر لهذا المعنى وأضعه نصب عيني في وأستحضره في المواقف المختلفة أعيش به، فعندئذ أسعد بفضل الله عز وجل بهذه المعاني في الدنيا والآخرة، فما أحوجنا إلى هذا الأمر أحبتي في الله. يبقى إذن باختصار شديد، تربية أفراد الأسرة على مراقبة الله سبحانه وتعالى كما تعلمنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حرص على أن يغرس مكارم الأخلاق في بيته صلى الله عليه وسلم، وإذا به يأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من مهام بعثته صلى الله عليه وسلم الأخذ بأيدي أفراد الأمة إلى صالح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فعلمنا مش الأخلاق الحسنة فقط، الرقي بالأخلاق إلى ما لا نهاية وإلى أعلى درجة، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك أحبتي في الله. من ذلك هذا الموقف الذي نستفيد منه ونتربى عليه أحبتي في الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي يأخذ يتكلم مع زوجته يقول لها يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. شوفوا هذه الوصية النبوية صلى الله عليه وسلم. هنستفيد أولا قبل ما نقف مع معانيها أحبتي في الله، قبل الوقوف مع معاني هذه الوصية نأخذ الموقف، إمتى حضرتك وجلست جلسة صافية كده مع زوجتك بأسلوب طيب وتحسها على معنى طيب وعلى خلق حسن وتذكرها بالله سبحانه وتعالى، مش بطريقة الأوامر والزجر والتنفير هكذا، إنما بطريق الحب والرفق والأخذ بالأيدي أفراد الأسرة إلى الأحسن، فرق كبير. أحيانا الأسلوب مهم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، في واحد كده يدخل اتقوا الله وانتوا كذا وامتى هترجعوا لربنا وانتوا كذا، كأنه في نوع من التنفير، وفرق بين أن يقول أنا أريد أن نكون معا في على طاعة الله لنسعد في الدنيا ونكون مع بعض برضو في الجنة ونرتقي ونفضل مع بعض على طول في طاعة الله وفي نعيم وفي سعادة الأبدية في جنة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي أن نراعيه. أحبة نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله عز وجل. ماشي الأخت ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك يا شيخ.
الحمد لله بارك الله فيك.
لو سمحت لي كم سؤال كده.
تفضلي.
أنا ست أرملة وعايز أعرف بالنسبة للعدة هي بتتحسب بالشهور العربية ولا الشهور
لا بالشهور العربية.
بالشهور العربية.
نعم.
وتاني سؤال ابني عايز يذبح، هل في عيب ولا صح ولا إيه؟
عايز إيه؟
يذبح يعني على العيد ويضحي.
يعمل أضحية؟
يعني عيب ولا عادي يعني؟
إيه اللي عيب بقى؟
يعني عيب إن هو مثلا يذبح وهو بابا لسه ميت يعني ولا؟
تتكلم عشان والده متوفي يعني؟ لا أبدا، ده بالعكس، ده دي قربة إلى الله، صلاح الابن ده يعود على الوالدين بالخير، فده يذبح ما فيش إشكالية أبدا. والذبح ده نسك وقربة إلى الله، يعني الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، مش معناه إنه هو فرحان يعني أو كده، ده قربة بيتقرب بها إلى الله. النسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
طب شكرا يا شيخ.
توفيق والسلام. إذن أحبتي في الله نعود إلى ما كنا بصدده من مسألة الموقف اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جلس ويدل زوجته على الخير، خير الدنيا والآخرة فيما يتعلق بمكارم الأخلاق. فكذا إحنا الزوج مننا يتعلم هذا، إنه بين الفترة والأخرى ما يهملش. إحنا الإشكالية اللي بتمر بها البيوت وبتأدي مع الوقت بدون أن نشعر إلى كثير من المشاكل حاجة اسمها البكم العائلي. البكم العائلي يعني الأفراد الأسرة ما عادوش بيتكلموا مع بعض، ما فيش كلام، ما فيش أخذ ورد، ما فيش ود في ونصح إلى غير ذلك. أنت ممكن تدخل دلوقتي الأسرة تلاقي كل واحد في وادي وفي حياة مختلفة، كل واحد قاعد على حساب الشخص بتاعه على الفيس، كل واحد مشغول بحياته، الزوج مش قادر يعرف زوجته بتفكر ازاي، ولا هي عارفة زوجها كذلك، مش عارف مستواها ايه في طاعة الله ولا في دين الله ولا أبنائه كذلك. هذا من التربية؟ هل هذا اللي يفعل هذا؟ هل الإنسان يستشعر مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر غاية في الأهمية. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. أستاذ شعبان، أستاذ شعبان معنا؟
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بس يعني ما حكم العشر أيام في الحجة؟
صيامها يعني تقصد الصيام؟ طيب هو عموما بيسأل عن مسألة العشر ذو الحجة لعله يقصد حكم الصيام. عموما العشر ذو الحجة يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة على قدر ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فالإنسان يكثر فيها من الأعمال الصالحة والصيام والإخبات والإقبال على الله يجد خيرا عظيما. طيب معنا الأخت أم مصطفى. طيب انقطع، نكمل الاتصال، نكمل ما كنا بصدده. إذن أحبتي في الله، من استشعار الزوج لمسؤوليته أن يراعي هذا الأمر ويحرص على أن يتحدث مع أهل بيته، سيما فيما يخص النصائح تخص الآخرة، بأسلوب طيب فيه محبة وفيه رفق. هكذا: هل لا علمت أن أجر قيام الليل كذا؟ يحاول يأخذ بأيديها، رحم الله امرأ أيقظ زوجته من الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك بالعكس بالنسبة للزوجة مع زوجها كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هل علمت أجر التسبيح، أجر جلسة الشروق، أجر الإقبال على الله، أجر الذكر بعد الصلاة فضلا عن المحافظة على مواقيت الصلاة، الدلالة على الخير؟ لأن أحيانا كما ذكرت أحبتي المعلومة بتبقى معروفة للإنسان بس بتموت جواه، بتموت بداخله من كثرة ان بقت عادة. عارف اجر الذكر واجر التسبيح واجر اذكار الصباح واجر اذكار المساء واجر اذكار بعد الصلاة واجر المحافظة على الفرائض والصلوات في اوقاتها، لكن مع الوقت تحولت الى عادة، بدأت تبهت المعلومات والمعاني في نفس الانسان فما هيش حية، فما بيستشعرش اهميتها، واذا به يقصر فيها شيئا فعدا شيئا، وبعد ذلك قد يؤدي به إلى الانجرار إلى أبواب المعاصي والعياذ بالله. فدي مسألة خطيرة جدا. يبقى الراعي، طب المسؤول أنه يذكر في الأصل، يبقى الراعي اللي هو قلبه حي المستشعر العبادة لله، الزوجة عندك إيمانيتك مرتفعة ذكري الزوج والأبناء، كذلك الزوج وكذلك الأبناء، فتحرص أنت من فترة الأخرى تدي معنى طيب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، نعود إلى الموقف الذي علمنا إياه رسول الله، قال: يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. يعني كل ما كان في رفق في المعاملة ده يزين الإنسان ويكمله، والشدة والغلظة والبعد عن الرفق في التعامل هذا يجعل هذه المعاملة معيبة ناقصة لم تصل إلى المستوى المطلوب. هكذا: وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. الله أكبر. يبقى باب لإصلاح البيوت من الأساس: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. هكذا لما يكون استشعار الزوجة تحس أن زوجها رفيق بها، خايف عليها، حريص على ما ينفعها. هكذا إذا أخطأت إذا به ما بياخدش الغلط ده فرصة، لأن حاجة مسكة عليها قد ما بياخده بان هو بيكون خايف عليها من انها تستمر في الغلط فبينصحها بحب. فرق بين الذي ينصح بحب ورفق ولين وبين اللي ما صدق مسك غلطه وقعد كل شويه يمسك هذا الوتر. نفس الفكره برضه بالنسبه للزوجه، فرق انها تكون عندها رفق بزوجها محبه له، مش متستنيه له الغلطه عشان تمسكها وتقول له كل شويه انت فعلت وفعلت وفعلت الى غير ذلك. وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ما ينساش الايام الطيبه والاوقات الفاضله والفضل اللي كان بينهم في حياتهم، ما يجيش موقف واحد يضيع الفضل ده بسبب خطا. ما اقول ما فيش حد فينا معصوم من الخطا، وما فيش حد مش هيغلط، وما فيش بيت هيخلو من وجود عدم تفاهم، وجود مشاكل في بعض الاحيان مع مواقف الحياه المختلفه. لكن الاصل احنا بناها بالايه؟ السيئات للحسنات. زي ما كان في سوء في كان في طيبه وكان في عشره وكان في حسنات واعمال طيبه. ففرق احبتي في الله بين هذا الوضع وبين ذاك، فاحنا نراعي هذه المساله مراعاه يعني جيده، ونحرص على الرفق. المبدا العام الرفق مش مع اهل بيتك بس، الرفق في التعامل عموما مع اي حد، مع مرؤوسيك، مع أقاربك، مع إخوانك، مع جيران العمل، جيران في البيت إلى غير ذلك. التعامل يكون في نوع من الرفق. الإشكالية اللي بتواجه كثير من الناس قلة الحلم الموجود عند كثير من الناس والشدة. أحيانا ظروف الحياة بتخلي الإنسان عصبي زيادة عن اللزوم عفوا، لكن إذا وصلت هذه العصبية بالإنسان إلى درجة أنه يقول لك أنا ما بقدرش أتحكم في أعصابي، ولما أعصابي بتفلت ما بعرفش أنا بقول إيه، نقول هنا خلط، خطأ في الأخلاق، خطأ في علاقتك بربك سبحانه وتعالى. لأن ينبغي أن يكون الحاكم علي في تصرفاتي حتى عند الغضب وهو الدين، وهو علاقتي بالله سبحانه وتعالى. ما ينفعش أبدا إن أنا كلما أتعصب أو أزعل أو ما شابه أتفوه بألفاظ لا يرضى الله عنها سبحانه وتعالى. فهذا أمر عام في المعاملة، وكذلك في تعاملك مع أهل بيتك. مش كلما تغلط تقول لفظ الطلاق، لفظ الطلاق اللي أصبح على اللسان حتى على كبايات العصير، يقول له علي طلاق لن تشارب علي هكذا. إزاي تكون الأسرة قائمة، الزوجة تحس إن حياتها واقفة على شرب كوباية عصير، ما مش مهم يشربها، أمر غاية في الخطورة في هذا المقام. الحرص الرفق، الحرص على الأخذ بأيدي أفراد الأسرة إلى الأفضل وإلى الأحسن. رفق الزوج بزوجته، رفق الزوجة بزوجها أمر باب عظيم جدا جدا جدا. رفقهما بالأبناء والأبناء بالآباء أبواب عظيمة، لو حرصنا على تطبيقها والأخذ بها هذا أمر عظيم. وعايز أحط ضابط للرفق، حتى رفق الأبناء بالآباء والآباء بالأبناء، الرفق اللي ما يأديش بالإنسان إن هو يعصي، يعني يسمح لأفراد الأسرة بمعصية الله، مش بسبب حبه ليهم يسمح لهم بأنه يقع في غلط. حبك ليهم أنك تمنعهم عن الغلط بأسلوب طيب ورفيق، هذا يعني أمر غاية في الأهمية علينا أن نراعيها أحبتي في الله. أحبتي إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وللحديث يعني تتم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمي دين الوسطية.